الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب شروط الصلاة، في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمة لنا وشيخنا السامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم، هذان الحديثان فيهما جواز الصلاة في ثوب واحد وكيفية لبسه. الآن عندنا القميص، القميص وهو إيش؟ الثوب، الدشداشة، هذا سمى إيش؟ قميص، ما كان له أكمام، فهو ثوب واحد يستر جميع البدن. وهناك من الأثواب ما يكون من قطعتين كالإحرام الآن، إزار ورداء. طيب، إذا صلى المرء بإزار دون رداء، يعني بثوب واحد إزار دون الرداء، دون تغطية العاتقين، حكم صلاته؟ اختلف العلماء في ذلك، في حكم صلاة من صلى بثوب واحد بإزار دون تغطية العاتقين. هذا ثوب، يعني إزار دون تغطية العاتقين، على قولين. القول الأول وجوب ستر العاتقين في الصلاة إن كان قادرا، يعني عنده ثوب آخر، مثل الآن بعض المحرمين عنده الرداء يضعه ويصلي بالإزار. فمن أهل العلم من قال بوجوب ستر العاتقين في الصلاة إن كان قادرا، وهو أي هذا القول قول الإمام أحمد وابن المنذر وجماعة من السلف، وهو ظاهر صنيع البخاري، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، أي من المعاصرين. واستدلوا بحديث أبي هريرة هذا الذي مر معنا، ففيه نهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء، والنهي يقتضي تحريم الفعل وفساد الصلاة. هذا هو يعني. وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز ترك ستر العاتق في النفل دون يعني الفرض، لأن النفل مبناه على التخفيف، ولذا يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره. يعني النافلة يجوز أن يصليها المرء إيش؟ جالسا، وحال السير في السفر النافلة يجوز أن يصليها إلى غير القبلة راكبا. فقال رواية عن الإمام أحمد أن في النافلة يجوز، أما الفريضة فلا، ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفله يقع في بيته. هذا هو القول الأول بالوجوب. القول الثاني: لا يجب ستر العاتقين في الصلاة، بل هو مستحب والواجب ستر العورة، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا بالنص والقياس، وهو ماذا؟ استحباب، وأن الواجب ستر العورة من السرة إلى الركبة، هذا هو الواجب. يعني الآن إذا صلى بعض الناس في الشورت الطويل هذا الذي يعني يصل إلى الركبة وليس لابس مغطي ل يعني لعاتقيه، فصلاته إيش على هذا القول صحيح. وهذا من المعاصرين قول ابن عثيمين، هو أنه لا يجب ستر عاتقيه، وقول الفوزان، والمستحب أنه ماذا يقولون يغطي. واستدلوا قالوا استدلوا بالنص والقياس. أما النص فهو ما رواه محمد بن المنكدر، قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني كلكم يجد ثوبين، لا بد أن كثير من الناس له إيش ثوب واحد. قالوا فجمعا بين الأخبار تكون صلاته في الثوب الواحد لبيان الجواز، ونهيه عن الصلاة في الثوب الذي ليس على العاتق منه شيء لبيان الكمال والتمام، هذا القول. وأما القياس قالوا فهو أن العاتقين ليس بعورة فأشبه بقية البدن، قالوا هذا أن العاتقين يعني ليس بعورة فأشبه بقية البدن غير العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، واضح. لكن القول بوجوب ستر العاتق أو بعضه في الصلاة إن تيسر قول قوي، فإن النهي الوارد فيه نهي تحريم ولا يجوز صرفه إلا بصارف. وأما حمله على أنه نهي أدب وتنزيه فهو صرف له عن ظاهره. والحق أن حديث جابر الذي معنا تجتمع به الأدلة، وهو أن القادر على ستر العاتقين أو أحدهما يجب عليه ذلك، والعاجز يقتصر على ستر العورة. وأما حديث جابر فإما أن يكون قبل النهي أو لعدم وجود ثوب ثاني، مع أن هذا الجواب فيه نظر، والله أعلم. وأما القياس فهو في مقابلة نص، فإن قيل إن المنكبين ليس بعورة فكيف تقولون بستره؟ قد يرد سؤال يقول إيش أن هذا ليس بعورة، والعورة من أين؟ السرة إلى الركبة. علينا أن نعلم أن العورة عورتان، عورة للصلاة وعورة خارج الصلاة. قد تكون للصلاة يلزم بستر أشياء، أما خارج الصلاة تختلف، وقد ييسر في الصلاة أشياء وخارج الصلاة تختلف. لذلك قال فالجواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن العورة في الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا، يعني ليس المقصود في عورة إيش النظر. لذلك تجد المرأة إذا حضرت الصلاة وهي بجوار زوجها كاشفة رأسها أو محارمها، ماذا تصنع إذا أرادت أن تصلي؟ تغطي الرأس وبعد الصلاة تخلعها. واضح؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فهذا نوع وهذا نوع، أي داخل الصلاة نوع وخارج الصلاة نوع. قال فإن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله تعالى، ولهذا لا يجوز أن يصلي عريانا ولو كان وحده. وزينة الصلاة غير الزينة خارج الصلاة، فقد يستر المصلي ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجها ومحارمها، ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة، وكذا المنكبين، فقد ثبت النهي عن ترك تغطيتهما في الصلاة، فقد ثبت النهي عن ترك تغطيتهما في الصلاة، وذلك لحق الصلاة، مع أنه يجوز كشفهما للرجال خارج الصلاة. وعلى هذا فالأفضل للمسلم أن يأخذ بالأحوط، قال الأفضل أن يأخذ إيش؟ بالأحوط، يعني يغطي منكبيه، فيصلي في ثوبين ويستر عاتقيه أو بعضه متى كان قادرا على ذلك، لقوله ليس على عاتقه منه شيء. وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعمهما، يعني ما يعم البدن، يعني منكبين يغطي المنكبين. يتبين في هذا أن الآن بعض الناس يلبس إيش؟ فنيل علاق، ويكون الثوب شافا لما في هذه الفنيلة، يعني وهذا على قول لأهل العلم أن هذا محرم لا يجوز والصلاة لا تصح. لهذا يتبين تقصير بعض الناس عندما يصلي في الصيف بالفنيلة ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف، فمثل هذا لا تصح صلاته عند من يشترط ستر العاتق. وعند وقد ذكر الفقهاء أنه لو طرح على كتفه حبلا أو خيطا ونحوه أنه لا يجزئه، وهذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي، لأن مثل هذا لا يسمى لباسا ولعله محمول على القدرة. فهذا الحديث أيها الإخوة قوله في حديث جابر قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، إن كان الثوب يعني ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، فهو قطعة قماش لم تفصل على قدر البدن، وليس المراد به القميص، لأن القميص ثوب ذو أكمام، هذا يسمى قميص، ثوب ذو أكمام الذي نلبسه الآن، هذا الثوب يسمى إيش؟ قميص. والقميص يقوم مقام ثوبين لأنه يغطي أعلى البدن وأسفله. يقول فالتحف به يعني الالتحاف أن يتزر ويرتدي بثوب واحد ويخالف بين طرفيه، ولذا ساق الحافظ رواية فخالف بين طرفيه، يعني ذكر ولهما من حديث أبي هريرة قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء، قال وعفوا ولمسلم قال فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به. خالف بين طرفيه الآن تجدون التقصير من بعض المعتمرين، إذا طاف بالكعبة السنة ماذا يصنع؟ يطبع، يخرج يعني عاتقه الأيمن، فلما ينتهي يأتي يصلي وهو إيش؟ كاشف لأحد عاتقي، هذا خطأ. قول بعض أهل العلم أن الصلاة ماذا؟ لا تصح. وبعضهم يرمي هذا الرداء الذي يغطي ويصلي، وهذا أيضا خطأ. طيب ماذا يصنع؟ خالف بين الطرفين، يجعل هكذا ويصف. هذا معنى المخالفة بين الطرفين، واضح؟ وهذا جمعا بين الأحاديث. طيب اقرأ حديث الذي يريه.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار لغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأمة وقفة.
نعم، هنا ذكر الشيخ أنه صحح الأئمة وقفة. ذكر الحافظ ابن حجر قال: أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفة. وهذا الحديث ضعفه الألباني. وبعضهم صححه وقال موقوف على أم سلمة، وأنه من كلامها وتوجيهها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه لباس المرأة في الصلاة، ذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، يعني ليس تحت قميصها إزار ولا سراويل، يعني ثوب واحد يغطي ساتر البدن يسمى درع عند الإطلاق. هذا يسمى إيش؟ درع. لا يراد به درع إيش؟ درع الحرب. فلذا قال: إذا كان الدرع سابغا، يعني ساترا لكل البدن. والدرع بكسر الدال، وهو هنا قميص المرأة بدليل إطلاقه، يعني إذا قال درع لم يذكر بعده شيء، يراد به ماذا؟ ثوب المرأة. ثوب المرأة إيش يسمونه العامة؟ دراعة. خلاص يثبت عندكم، ما تنسى دراعة. فالدراعة هذه ثوب المرأة، الدرع وهو قميص المرأة بدليل إطلاقه. وإن أريد به درع الحرب وجب تقييده فيقال درع حديد. أما إذا قال درع يراد إيش؟ الثوب المرأة. وإذا أريد به درع الحرب وغيره وجب تقييده فيقال درع حديد. وهذا قيد بالجواب المحذوف، فكأنه قيل نعم تصلي إذا كان الدرع ساترا للبدن، يعني إذا كان مغطي جميع البدن الثوب ولو لم تلبس تحته شيء فتصح الصلاة به، يعني ثوب كامل قطعة واحدة مغطية لرأس المرأة وجسدها فتصح الصلاة فيه ولو لم تلبس تحته شيئا إذا كان ساترا. قال: يغطي ظهور قدميها. أتت بهذه الجملة لتدفع ما يتوهمه أو ما يتوهم أنه يغتفر عدم تغطية ظهور القدمين. اختلف العلماء في تغطية ظهور القدمين. هذا الحديث دليل على أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، فالدرع وهو القميص يغطي بدنها وقدميها، والخمار يغطي رأسها. والحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا أقل ما تطالب به المرأة، لأن المراد ستر جميع جسدها، ولو حصل ذلك بثوب واحد كفى. يعني ثوب واحد، الآن عند النساء أثواب تسمى ثوب إيش؟ ثوب الصلاة، يغطي كامل، فهذا تصح، يصح أن تصلي فيه ولو لم يعني يكون ساترا واسعا. وقد ورد آثار تدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لدى السلف الصالح، فقد ورد من طريق أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار. وورد من طريق الأوزاعي قال: قال عطاء تصلي المرأة في درع وخمار. وورد من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبيد الله الخولاني عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلت في درع وخمار. وورد أيضا أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب، هذا استحبابا، أنها إذا زادت على الثوب، يعني ثوب يغطي وثوب واسع فوقه، فهذا ليس على الوجوب، على الاستحباب. وورد أيضا أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. ملحفة يعني إيش؟ مثل العباية الآن. وملحفة ورد هذا لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها، الدرع والخمار والملحفة، وهذا مراد به الأكمل والأفضل والمبالغة في التستر لا على سبيل الإيجاب. وفرق بين من تصلي في بيتها ليس عندها أحد، أو تصلي في المسجد يعني مصلى النساء، أو في بيتها وعندها من غير محارمها، يعني هذا يختلف عن هذا. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. والمرط الأردية الواسعة، إحداها مرط، وقد بوب البخاري عليه في كتاب الصلاة بقوله: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة: لو وارد جسدها في ثوب لا أجزته. يعني ماذا؟ يعني لو صلت في ثوب واحد فإنه هذا جائز، واضح؟ طيب البخاري بوب إيش؟ ماذا قال؟ قال: باب فيه كم تصلي المرأة من يعني من الثياب الذي يكفيها. وذكر قول عكرمة أنها لو صلت في ثوب واحد لكان جائز. قال: وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى حديث أم السلمة الذي معنا، وأشار بقوله وقال عكرمة إلى آخره، إلى أن المطلوب ثوب يستر جميع الجسد. وعلى هذا فينبغي للمرأة أن تصلي في القميص والخمار والجلباب الذي تلتحف به من فوق الثوب. والآن يوجد يعني ملابس هذه الصلاة الواسعة تجزئ. طيب اقرأ ديري. هذا يعني عند الرجل على الصحيح عورته في الصلاة ماذا؟ السرة إلى الركبة. كذلك الصبية الصغيرة دون سن البلوغ في الصلاة من السرة إلى الركبة، يعني لو صلت كاشفة لشعرها فصلاتها إيش؟ تصح. أما البالغ فيجب عليها تغطية الرأس.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه.
قلت عن عامر بن ربيعة.
عامر بن ربيعة
نعم، هذا حديث قال أخرجه الترمذي وضعفه، حديث عامر بن ربيعة، وهو حكم عليه الألباني بأنه حسن لغيره. وأعله جماعة من أهل العلم، يعني ضعفوا هذا الحديث أيها الإخوة، في حكم من صلى في الغيم لغير القبلة. وعامر بن ربيعة وهو أبو عبد الله، عامر بن ربيعة ابن مالك العنزي بتسكين النون نسبة إلى عنز بن وائل وهو أخو بكر وتغلب، وفي نسبه خلاف ذكره ابن عبد البر وغيره. أسلم عامر ابن ربيعة قديما بمكة، وهاجر إلى الحبشة مع امرأته، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وسائر المشاهد. وروى ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول، سمعه يعني يقول عامر، قال سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل حين نشب الناس في الطعن على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلنا في زمن الفتن ماذا يصنع الإنسان؟ يعتزل ويصلي ويتعبد لله كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن يخوض فيها. فلما حصل ما حصل لعثمان قال سمعه ما ابنه ماذا قال: حين نشب الناس في الطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: فصلى من الليل ثم نام، فأوتي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام فصلى ودعا ثم اشتكى، فما خرج بعد إلا بجنازته. وروى عنه ابنه عبد الله وهو تابعي ثقة من كبار التابعين. تعبد لله ثم ما سأل الله ونجاه وشكى إليه ألا يخوض في هذه الفتنة وألا يدخل، ثم مات على وهو هاجر هجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وله صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مشاهد عظيمة، وخاف على نفسه أن يخوض في هذا الفتن. آن الناس تتصدر وتذهب وتبحث ما الحدث اليوم حتى تتكلم فيه، ثم يندم بعدها يقول: يا ليتني لم أكتب كذا، يا ليتني لم أخبر. يعتزل الإنسان، يدع الأمر للعلماء، هم الذين يتكلمون في الأحداث. قال الحافظ: ليس له في البخاري إلا حديث الصلاة على الراحلة في السفر سيأتي معنا، وحديث في الجنائز، وثالث علقه البخاري في الصيام. وهذا الحديث أيها الإخوة: فأينما تولوا فثم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة. ليلة مظلمة يعني لا يوجد النجوم يستدلون بها أو القمر، فاجتهدوا فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب الآن كيف يعرف الإنسان القبلة؟
المحاريب يعني.
هناك أشياء يعرف فيها المرء القبلة إذا كان في البر أو في السفر أو كذا، مثال هذه الأشياء.
شروق الشمس والغروب.
أحسنت، شروق الشمس والغروب، يعني الجهة، نحن جهة المشرق الآن، الشمس غروبها تكون تجاه إيش؟ تجاه القبلة. فيكون يعرف الإنسان أن إذا أشرقت الشمس يجعلها على ظهره وأمامه تكون إيش؟ القبلة. ويكون هذا الشمال وهذا الجنوب، واضح؟ يعني الآن هذه القبلة. تجد بعض الناس الآن كبار السن إذا وصف ماذا يقول؟ لا يقول شمال جنوب، يقول إنسان كيف أعرف الشمال والجنوب؟ أنا الآن في نصف الشارع. كانت الشمس ظاهرة بين هذا. فالشمس إذا وضعت هذه الشمس على ظهرك جهة في شروقها تكون أمامك إيش؟ القبلة. وفي حال الغروب تكون هي جهة إيش؟ جهة القبلة. وإذا كانت الشمس أمامك الآن، هذا الذي يمينك هذا يسمى الشمال، وهنا يسمى إيش؟ الجنوب. واضح؟ يعني الآن هذه القبلة، وين الشمال؟ هذا الشمال، وهذا إيش؟ الجنوب. كذلك في الليل يعرفون هذا في القمر وبالنجم الجدي، هذا ثابت يعني جهة الشمال. فإذا عرفه أن هذا الشمال عرف جنوبه وعرف جهة القبلة والمشرق والمغرب. واضح؟ إن شاء الله. يعني الآن إذا عرفت أنت الجنوب هذا، عرفت الشمال مقابل الجنوب، وعرفت أن هنا اتجاه القبلة وهنا، يعني يعرف بالشمس ويعرف بإيش؟ بالنجوم وبالقمر. وهذا يحتاج ممارسة، يعني الذي يعيش في البر خلاف الذي يعيش في السكن. طيب هو كان في البر واجتهد ثم صلى بعد اجتهاده، ثم لما مضى خرجت الشمس أو أخبر أنه صلى إلى غير القبلة، هنا صلاته ماذا؟ تصح ولا تلزمه الإعادة. واضح؟ لا، عكس القبلة. نعم، بعد اجتهاد. كذلك من كان في المدن على الصحيح وسأل ثقة كبير قال له هذه جهة القبلة فصلى، فبعدما تبين له بأيام أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته إيش؟ صحيحة. طيب لو سأل صغير فصلاته لا تصح. هذه من الاجتهادات. الآن يعني يوجد يعني الوسائل الحديثة هذه يعرف فيها جهة القبلة، هذه من الوسائل التي يعرف فيها القبلة، هذه أدق. إذا صلى بعد اجتهاد هذه قاعدة، إذا صلى بعد اجتهاد وبذل وسعه فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. أما إذا قصر في سؤاله وبحثه فعليه الإعادة، فعليه إعادة. واستقبال القبلة إذا كان يرى الكعبة بعينه وجب أن يقصد الكعبة بعينها. واضح؟ إذا يرى الكعبة، إذا بعيد عن الكعبة يلزمه اتجاه القبلة، يعني الاتجاه ما بين المشرق والمغرب قبلة. لو مال يمين قليل يسار قليل ف فهو ما بين المشرق والمغرب فهذه تصح صلاته.
لو في حال شيخ
كيف؟
حتى بيني وبين الكعبة حال
لا يستقبل عين الكعبة إذا يراها.
يعني مرات الحرم مكي يصلي خلف
هنا جهة الكعبة. نعم الجهة إذا يحجب عن الكعبة شيء جهة الكعبة. وهذا هو يعني يدل على أن الإنسان يجتهد في البحث. وفيه أيضا إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. والقبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، ولكن يسقط هذا الشرط في حالات ثلاث. شرط استقبال القبلة عند العجز، إذا عجز الإنسان عن استقبالها فيسقط استقبال القبلة في حال عجزه عن استقبالها، مثل الآن في الطيارات أو غيرها أو المراكب في البحر، قد يعجز الإنسان إيش عن استقبال القبلة، أو في السجود قد يعجز الإنسان عن استقبال القبلة، كذلك في حال الخوف أن يكون مطارد الإنسان، أو في حال الخوف والقتال، فهذا يجوز فيها الصلاة إلى غير القبلة. الثالث النافلة، لراكب في سفر النافلة فإنه يجوز له إيش؟ نعم عدم استقبال القبلة، يعني يصلي كذلك، يعني إذا كان ماشيا في السفر فيستحب له عند تكبيرة الإحرام ثم يمضي حيث كان وجه ركابه يصلي. هذه في الحالات يعني الثلاث، وحال ماذا يصنع الإنسان إذا حصل له مثل هذا الشيء. نعم هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم السلامة.